الله الرحمن الرحيم ذكر المعتن قدس الله نفسه يشترط فيما أخرج من المعادن في وجوب الخمس بلوغه حد النصاب وهو 20 درهما والروايات الواردة في المقام أكثرها مطلقة وتدل بإطلاقها على تعلق الخمس بالمعادن ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها قليلة أم كانت كثيرة بلغت حد النصاب أو لم تبلغ فأكثر الروايات مطلقة ومقتضى إطلاقها وجوب الخمس في المعادن مطلقا قليلا كان أو كثيرة ولكن هنا روايتان تدلان على أن تعلق الخمس بالمعدن مشروط ببلوغه حد النصاب وهو 20 درهما فإذا بلغ حد النصاب تعلق الخمس به وإلا فلا خمس فيه فلا دينارا ولا وإلا فلا خمس فيه الأولى صحيحة البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنه ليس في معدن شيء حتى يبلغ حد النصاب وهو 20 دينارا فإذا بلغ هذا الحد تعلق الخمس به وإلا فلا خمس فيه وهذه الرواية من ناحية السند تامة ولكن ما هذا نوقش في هذه الرواية بمجموعة من المناقشات المناقشة الأولى أن الرواية بحسب السند وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست بحجة ساقطة عن الحجية بإعراض مشهور القدماء عن هذه الروايات فإن مشهور القدماء قد أعرضوا عن هذه الروايات فإذا كان الإعراض عن الرواية المعتبرة من المشهور من القدماء فهو يوجب سقوطها عن الاعتبار عن الحجية نعم أشبه إعراض المشهور بين المتأخرين لا أثر له فإعراض المتقدمين يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار ولكن ذكرنا غير مرة أنه لا أثر لهذا الإعراض الراجل مشهور من المتقدمين عن رواية معتبرة لا يؤثر فيها ولا يوجب سقوطها عن الاعتبار. كيف فإن الشهرة لا تكون حجة في نفسها، فكيف توجب سقوط الرواية التي تكون حجة في نفسها؟ فما لا يكون حجة موجبا لسقوط ما يكون حجة، وهذا لا معنى له. أما كشف هذه الشهرة عن الشهرة من زمن الأئمة عليهم السلام ووصولها إلى المتقدمين لا طريق لنا إلى ذلك. ومن هنا قلنا أن إجماع المتقدمين لا يكون حجة فضلا عن شهرتهم. ولو سلمنا هذه الكبرى، لكن الصغرى غير ثابتة في المقام، لأن جماعة من الفقهاء قد عملوا بهذه الروايات، وجماعة أخرى قد أعرضوا عنها وليس مشهور من القدماء أعرضوا عن هذه الروايات، وإنما أعرض عن هذه الرواية جماعة من القدماء. فإذن المشهور لا يكون معرضين عن هذه الرواية المشهور من القدماء، بل جماعة من القدماء قد أعرضوا عنها، ولا أثر لهذا الإعراض. فإذن هذا الإشكال غير وارد. الإشكال الثاني أن الرواية محمولة على التقية لأنها موافقة لمذهب الشافعي. فمن هذه الناحية لا بد من حملها على التقية، وهذا الإشكال أيضا لا وجه له، لأن الروايات إنما حملت على التقية إذا كانت معارضة مع رواية أخرى. فإذا وقع التعارض بين الروايتين وكان التعارض بينهما مستقرا ولا يمكن جمع دلاله العرفي بينهما، فعندئذ إذا كانت إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة فالموافق يحمل على التقية. فالحمل على التقية إنما هو في مقام المعارضة لا مطلقا، وإلا كثير من الروايات موافقة للعامة، وبما أنها لا معارض لها فلا يمكن حملها على التقية. الإشكال الثالث أن هذه الرواية سؤالا وجوابا لم يذكر فيه الخمس. الخمس غير مذكور في هذه الروايات لا في السؤال ولا في الجواب. المذكور هو الزكاة. المذكور في هذه الروايات هو الزكاة، فإذن الرواية تدل على أن النصاب معتبر في الزكاة إذا كان المعدن من الذهب والفضة. إذا كان المعدن من الذهب والفضة وبلغ حد النصاب، إذا كان من الذهب وبلغ حد النصاب وهو 20 دينارا وجب فيه الزكاة. فإذا الرواية أجنبية عن الخمس، هذا الإشكال أيضا مدفون. أولا أن المذكور في هذه الرواية المعدنة، ولا المذكور في هذه الرواية الذهب والفضة. المذكور في هذه الرواية المعدنة، والمعدن يشمل الذهب والفضة والحديد والرصاص والعقيق والياقوت والزبرجد وهكذا. وحمل المعدن في هذه الصحيحة على الذهب والفضة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك، على أن المراد من المعدن في هذه الصحيحة هو الذهب أو الفضة. لا في نفس هذه الرواية قرينة على ذلك، ولا في الخارج. فإذا لا يمكن حمل المعدن المذكور في هذه الرواية على الذهب والفضة، بل المعدن مطلق يشمل الذهب والفضة وغيرها مما يتعلق به الخمس. وأيضا المذكور في هذه الصحيحة لفظ الشيء، هل فيه شيء؟ قال عليه السلام: نعم، إذا بلغ حد النصاب، والشيء يشمل الخمس والزكاة معا. وحمله على الزكاة بحاجة إلى قرينة، بل المرتكز في أذهان الشيعة هو الخمس، وأن في المعدن خمس كما دلت عليه الروايات الكثيرة، أن الخمس تعلق بالمعدن، وهذا المعنى هو المرتكز في أذهان الشيعة. ومن هنا لا يبعد القول أن المراد من الشيء هو الخمس، ومنصرفا للخمس من جهة أن المرتكز في أذهان الأصحاب هو الخمس، هو متعلق بالمعدن. أما الزكاة فهو متعلقة بالذهب والفضة إذا بلغ حد النصاب، لا بسائر المعادن. فإذا ما هو المرتكز بين الأصحاب وفي أذهانهم هو تعلق الخمس بالمعدن بما هو معدن. فإذا المنصرف من الشيخ والخمس، ومع الإغماز عن ذلك فلا شبهة في أن الشيء يشمل الخمس والزكاة معا، يشمل الخمس والزكاة معا. وأقوى من جميع ذلك هو قوله عليه السلام في هذه الصحيحة، هو ما قال قال الإمام عليه السلام ما يكون في مثله زكاة أي في مثل هذا المعدن وهذا يدل على أن هذا المعدن متعلق للخمس وفي مثله زكاة يعني الذهب والفضة هنا معدن مثل هذا المعدن ما يكون في مثله زكاة ولم يقل ما يكون فيه زكاة لو قال ما يكون فيه زكاة يمكن أن يكون المراد من المعدن الذهب والفضة أما التعبير يختلف ما يكون في مثله زكاة أي في مثل هذا المعدن زكاة المماثلة في المعدن فإن الذهب والفضة مماثل لهذا المعدن وفي الذهب والفضة زكاة فإذا في هذا المعدن بطبيعة الحال خمس وعلى هذا فالرواية واضحة الدلالة أيضا هذا مضافا إلى أن بلوغ الذهب 20 دينارا هذا نصاب للزكاة نصاب الذهب وأما نصاب الفضة بلوغه 200 درهما النصاب الأول 200 درهما لا بلوغه 20 دينارا فإذا بلوغه 20 دينارا مثال نصاب للذهب فقط وأما نصاب نصاب الفضة بلوغها 200 درهم فإذا هذا أيضا قرينة على أن الرواية ليست في مقام بيان الزكاة ونصاب الزكاة بل الرواية ظاهرة في وجوب الخمس تعلق الخمس بالمعدن وأنه معدن إذا بلغ حد النصاب ونصابه 20 دينارا فإذا بلغ المعدن من حيث القيمة ومن حيث المالية 20 دينارا ففيه الخمس وأما الأقل من ذلك فلا خمس فيه والرواية الثانية تشهد على ذلك هذا إذا صحيحة البزندي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس هذه الصحيحة أوضح من الصحيحة الأولى وما في مثله الزكاة ففيه الخمس فإذا هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الخمس إنما تعلق بالمعدن إذا بلغ حد النصاب وهو 20 دينارا فإذا هاتان الصحيحتان تصلحان أن تكون مقيدتين لإطلاق الروايات الروايات التي تدل على تعلق الخمس بالمعادن مطلقا قليلة كانت أم كثيرة لابد من تقييد إطلاق عارة بهاتين الصحيحتين، ولكن في مقابل هاتين الصحيحتين رواية تدل على تعلق الخمس بالمعدن إذا بلغ قيمتها دينارا نتكلم فيه.